وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط صلاة الجمعة. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمه وإيانا: شروط وجوب الجمعة. لا تجب صلاة الجمعة على العبد إلا إذا توفرت شروطها التي سنذكرها إن شاء الله. أولا الذكورية، فلا تجب على امرأة صلاة الجمعة، لا تجب على النساء، وإن شهدنا أو صلينا لهن الأجر، لكن كونها إذا ما حضرت تأثم لا. أول شرط الذكورية، أن يكون من يأتي الجمعة ذكرا غير أنثى. ثانيا الحرية، أما من كان عبدا مملوكا رقيقا فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثالثا البلوغ، الذي ما بلغ سن الرشد والتكليف 15 سنة لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن صلى صح صلاته، لكنه طفل لم يبلغ سن التكليف لا تجب عليه صلاة الجمعة. رابعا الصحة، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها. المريض العاجز عن المشي والركوب لصلاة الجمعة تسقط عنه ولا إثم عليه. خامسا الإقامة، أي أن يكون مقيما في بلده أو في مدينة أخرى على أن لا يكون مسافرا، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال الإقامة، فلا تجب على مسافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث الصحيح، أعيده، يقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب، حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. من هم هؤلاء الأربعة؟ مملوك، مرأة، صبي، مريض، كما قدمنا. عرفتم الجمعة لا بد من وجود هذه الشروط الخمسة: أولا أن يكون ذكرا لا أنثى، ثانيا يكون حرا لا عبدا، ثالثا يكون بالغا لا صبيا، رابعا يكون صحيحا غير مريض، خامسا أن يكون مقيما غير مسافر. قال: فلا تجب على المسافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. ما هي؟ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فلا تجب عليهم الجمعة، وإن صلوها صحت منهم وقبلت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مسافرا. هذا وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم وصلاها مع الإمام أجزأه وسقط عنه الواجب، فلا يصلي الظهر بعدها أبدا. هؤلاء الذين ما وجبت عليهم إذا حضروا وصلوا تجزيهم ولا يطالبون بصلاة الظهر. سادسا شروط صحتها، الشروط التي تصح بها الجمعة، إن توفرت، ما توفرت صلاته باطلة. أولا القرية المدينة، فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر، فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر، إذ لم تصل الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ولو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أقول شروط الصحة ما هي؟ أولا القرية المدينة، فلا تصح في بادية ولا تصح في سفر، إذ لم تصل الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ما صليت في صحراء في بادي أبدا، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتها، أهل البادية يأتون إلى الرسول لكن ما أمره بأن يصلوا الجمعة، وعلى كثرة سفره صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلاها في سفر، مع أنه سافر عدة مرات أكثر من 25 مرة. إذن الشرط الأول شروط الصحة أن تكون في القرية والمدينة. ثانيا المسجد، فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد، فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد، نعم، وأبنيتها، حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو البرد المضرين، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في المسجد المسقوف خشية أن يتعرضوا للحر أو البرد. إذن الشرط الثاني المسجد، فلا تصح الجمعة في غير المساجد أبدا. ولماذا؟ ما الحكمة؟ قال حتى لا يتعرض المسلمون للحر والبرد المضرين. ثالثا من شروط الصحة الخطبة، فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها، لو دخل الإمام وصلى بالناس الجمعة ولم يخطب صلاتهم باطلة، لأن الخطبتين مقام ركعتين والظهر أربع ركعات، فلما ما خطب ما تصح الصلاة. ثالثا قلنا الخطبة، فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها، إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. لماذا شرع الله صلاة الجمعة؟ من أجل أن يخطب الإمام ويبين الناس ما يجب عليهم وما ينبغي أن يأتوا أو يتركوا. سابعا من شروط الصحة، لا تجب على من كان بعيدا عن القرية، لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا من المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من 3 أميال، 4.5 كيلو. إذا بيته بعيد من المسجد 4.5 كيلو ما تجب عليه الجمعة، أقل من ذلك يأتي ويصلي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. الجمعة تجب على من سمع النداء، والمنادي إذا نادى قد يصل صوته إلى 3 كيلومتر أو 4. الخطبة كما قدم أنام لا تجب على من كان بعيدا عن القرية أي لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من 3 أميال، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه 3 أميال، أي 4.5 كيلو. بالفعل لو أذن المؤذن في قرية من القرى صوته يسمع 2-3 كيلو، ما يجيد أكثر. فلهذا لا تصح إلا في المدينة والقرية. ثامنا، من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل فما الحكم؟ إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. المسبوق دخل المسجد يوم الجمعة، إن أدرك ركعة كاملة يقوم يأتي بركعة ثانية وصحة الجمعة، أدرك أقل من ركعة ينوي الظهر ويصليها 4 وهي صلاة الظهر. من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل، يقول: إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأته وكفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. معشر المستمعين، واضح هذا الكلام ولا لا؟ ما ننسى هذا. وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها 4 بعد سلام الإمام. دخل المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك ركعة معه فاتت ركعة، ما الحكم؟ يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام وصحة الجمعة. أدرك أقل من ركعة ماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يصلي 4، ينوي الظهر ويصلي. تاسعا، تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد، ما الحكم؟ يقول: إذا لم يتسع المسجد العتيق القديم ولم يمكن توسعته جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر من المدينة أو القرية أو مساجد أخرى. الأصل الجمعة خطبة واحدة، مسجد واحد، لأن إمام المسلمين يخطب أو من ينوب عنه. فإن ضاق المسجد ما اتسع وبني مسجد آخر لا بأس أن تتعدد الجمعة. والآن كيفية صلاة الجمعة، كيفية صلاة الجمعة هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس دخول الظهر فيرقى المنبر يعلوه فيسلم على الناس: السلام عليكم ورحمة الله. حتى إذا جلس أذن المؤذن أذانه للظهر، أذن المؤذن أذانه للظهر كما هي العادة. فإذا فرق من الأذان قام إمام فيخطب الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، ثم يعظ الناس ويذكرهم رافعا صوته فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما ويرقب ويراهب ويذكر بالوعد والوعيد ويذكر بالوعد والوعيد ويجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم مستأنفا خطبته فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على ويصلي ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت منذر جيش، حتى إذا فرغ في غير طول نازل وأقام المؤذن الصلاة، صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويحسن أن يقرأ في الأولى بالفاتحة ثم بصورة الأعلى، وفي الثاني بالفاتحة وصورة الغاشية. معاشر المستمعين، فهمتم صلاة الجمعة شروط وجوبها وشروط صحتها؟